بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله أجمعين. أولا نشكر الله تعالى الذي أتاح لنا هذه الفرصة، ونشكر قناة الصفا على هذه الاستضافة. وفي هذه الحلقة نحن نتناول موضوعا هاما جدا، وهي من مواضيع الساعة بخصوص الفرق، بعض الفرق الهدامة في القارة الإفريقية، قارة الإسلام والعرب. لأهمية هذه القارة ولتهاون غالبية سكان إفريقيا من أهل السنة والجماعة، اجترى علينا هذا التهاون من الفرق الهدامة، وبدأت تعشش في هذه القارة وفي داخل البيت المسلم السني. وعلى رأس هذه الفرق الفرق الرافضة. طبعا تاريخ الرافضة في القارة ليس جديدا، بل هو قديم، لكن كان محصورا في قرية ما أو في بئر ما في أماكن نائية، ما عدا بعض المناطق في المنطقة المغاربية، ولكن ليس لها أثر ولا ظهور علني ولا عندها دعوة ظاهرة. ولكن ابتداء من عام 1979 الميلادي فإن هذه الفرقة بدأت تظهر بقوة ونزلت في الميدان تحت مظلة جذابة براقة تجذب الجمهور المسلم السني الجاهل بدينه، الغير مشرب، غير المشرب بثقافته الأصيلة المرتبطة بأصول الإسلام. ومن المؤثرات أيضا أنه لا يمارس هذه الثقافة بعدما سلب جزءا منها حركة التنصير التي هي عبارة عن دولة داخل الدولة. وهذه الفرقة الآن بدأت تنتشر انتشارا مخيفا تحت مظلة وشعار حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، تحت شعار نحن عندنا معركة، معركتنا ضد من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، والذي يعادي الرسول أو على الأقل لا يعطي حقه ولا يعطي قدره ولا يقدر له قدرا الذي يليق به، ويكره أهل بيته، هم ما يسمون بالسنة، وبالأخص هم على لسانهم طبعا أنا أقول الفرقة الوهابية، وهذا هو الشعار المرفوع. وإنما يقول الفرقة الوهابية بشكل غير مباشر يريدون أن يستعينوا ببعض أهل الطرق في القارة وما أكثرهم، واستخدموا هذه الأساليب وجذبوا معهم جمهورا كبيرا وانضم إليهم جمهورا كبيرا من الأفارقة من أهل السنة، أو ولو كان مجازا نقول. فأنا أعطي بعض الإحصائيات في هذه الدقائق المعدودة التي خصصت لهذه الحلقة. هذه الحلقة حقيقة كرسناها للإشارة إلى بعض الأشياء إشارات للتنبيه الجمهور العربي المسلم السني في العالم، إشارات فقط لكوني قادم من الميدان وموجود في ميدان الدعوة في أفريقيا معايش لهذه الأحداث، أشير إشارات فقط لأن الوقت ما يسمح لنا أن نفصل ونتناول الموضوع بكل أجزائه. فهؤلاء من الأساليب التي استخدموها قضية حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواجهة من يكره آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليمرر هذه الرسالة في البيت المسلم السني في القارة الإفريقية. أولا اعتمدوا على خطة محكمة مدعومة من قبل دولة عندها إمكانات اقتصادية ضخمة، وجلدوا قبل أن يبدأ بتنفيذ الخطة جلدوا كادرا مدربا مؤهلا ملزما للميدان الأفريقي مستخدما كافة وسائل المتاحة في لديها، ومن أجزاء هذه الخطة تحسين العلاقة أو استيلاء على قلوب الحكام والمتنفذين وأصحاب النفوذ في هذه القارة من الرؤساء والملوك والأمراء والوزراء والسلاطين، بدءا بالدولة نفسها. فهذه الفرق أولا مهدت خططها الشاملة بتعيين سفراء لها في كل دولة أفريقية هامة لها ثقل إسلامي بارز له تاريخ إسلامي سني مشهود له، وبتعيين هؤلاء السفراء تمكنوا من تفعيل دبلوماسية هذه الفرقة تمكن من تفعيل دبلوماسيتها على مستوى العلاقات. بعد ذلك انتقلت فورا إلى قضية التنمية وقامت بالتنفيذ مشاريع تملأ العين، مشاريع اقتصادية تملأ العين في هذه الدول ولبت حاجيات هذه الدول. وهذه المشاريع الكبيرة الملفتة للنظر التي ملأت العين خدرت كافة الحكام والمتنفذين والجهات التخطيط في هذه الدول عن خطورة هذه الفرقة، وعميت هذه الجهات من خطورة هذه الفرقة. وهذا الأمر فتح لهذه الفرقة أبواب الدول الأفريقية على مصراعيها، إنه تمهيد ذكي ومؤثر. وقامت بتوأمة مدن الدولة التي تقف وراء هذه الفرقة مع مدن عظيمة وكبيرة مهمة في القارة الأفريقية في عدة دول، إنشاء ساحات خضراء، إنشاء أماكن للترفيه، رياض أطفال وأماكن رياضة للشباب، ترفيه رياضة، ثم انتقال إلى اتفاقات ثقافية مع هذه الدول. لأن في من غير هذا التمهيد الاقتصادي لا يمكن لهذه الدول أن توقع على اتفاقات ثقافية. هنا بذكاء شديد بخطة محكمة تقدمت إلى هذه الدول بعد هذا التمهيد المبهر ثقافات اتفاقيات ثقافية. هذه الاتفاقات الثقافية تحتوي على ماذا؟ أهم محتويات هذه الاتفاقات الثقافية مع الدول الإفريقية: أولا بناء المدارس والهوزة العلمية. الهوزة العلمية الواحدة عبارة عن مجمع إسلامي، مجمع متكامل فيه التعليم، فيه التدريب والتأهيل للداعية عندهم، فيه المستشفى أو المستوصف أو المركز الصحي المتكامل، فيه الدواء المجاني، فيه إيواء اليتيم، دار للأيتام، كفالة اليتيم، رعاية الأسرة الضعيفة، مكان للحج بالامتياز في مجتمعات إفريقية فقيرة، وفتح المجال بشكل كبير، وأسسوا عدة حوزات. مثلا في دولة سيراليون وحدها، دولة صغيرة في غرب أفريقيا كما تعلمون، فيها 20 حوزة. لماذا هذا العدد الكبير؟ ثم إعطاء المنحة الدراسية للطلاب المسلمين السنة في هذه الدول. في البداية محتويات هذه الاتفاقات: عدد الطلبة الذين يذهبون إلى الدولة التي تقف وراء هذه الفرقة لا يتجاوزون 300 طالب، لكن 300 أيضا عدد كبير وهائل، لكن بالنسبة لهم لما سيقدمون عليه عدد صغير جدا. وأنا موجود في ميدان الأفريقي كمسلم وعربي، اتوجه إلى الدول العربية وأقول أعطوا للمؤسسات التي نحن نعمل فيها، أو إلى في الدول التي نحن نعمل فيها، أعطونا منها دراسية 10 منحات فقط، فأيادي الدول العربية الإسلامية ترتجف. لكن هذه في الأرض الأولى أقل شيء 300 منحة دراسية لكل دولة أفريقية. في المرحلة الثانية ما بين 3,000 إلى 5,000 منحة دراسية سنويا. مثلا ما عرض على نيجيريا الدولة التي تقف وراء هذه الفرقة الغالية، عرضت على دولة نيجيريا 5,000 طالب في سنة، وأمر نفسه قد عرض لزاير أو كونغا ديمقراطية التي فيها أقلية مسلمة. الأمر الثالث إظهار موضوع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تجنيد وسائل إعلامية دقيقة تتسم بالديمومة والصبر. إذا ناس انتبهوا وأغلقوا أبواب أمامها في كذا حي أو قرية أو مدينة أو دولة، يفتحون في مكان آخر أبدا، مصرين. هذه الوسائل الإعلامية مدعومة بدعم كبير جدا، وجندوا لهذه الوسائل كادر مدرب صبور يختلط بالمجتمعات الأفريقية ويقيم بين هذه المجتمعات. أحيانا تتعدى المسألة إلى الزواج والاندماج. رابعا من هذه الخطة طاقم سفارات تلك الدولة الداعمة لهذه الفرقة، طاقم داعية بالامتياز من السفير إلى الفراش، كلهم دعاة. والسفارات هذه الدولة فهم موجودين في الميدان في كل حي في كل دائرة بلدية في كل مدينة، يعملون ليل ونهار، يخططون ويتصلون بأصحاب النفوذ، أصحاب الهيمنة الثقافية والعلمية، والاتصال الدؤوب والدعوة إلى المؤتمرات إلى تلك الدولة ذهابا وإيابا. خامسا، عرضوا إلى الشباب الطموح من حملة الشهادات من غير وظيفة قروض ميسرة وإنشاء مشاريع صغيرة تحت إشرافهم ورعايتهم، إذا الذي نجح يزودوه بإمكانات أكبر، قروض صغيرة تتحول إلى قروض كبيرة، والشركة الصغيرة التي أسسوها له يحولوا إلى شركة متوسطة ثم شركة كبيرة ثم يرفعوا إلى مستوى رجل أعمال وتاجر كبير. والذي نجح أكثر وأكثر يجعلوه شريكا لهم في عملية تجارية، وهو الذي يتولى قضية إدارة معارض التي يتم بيع منتجات الصناعية لتلك الدولة في هذه الدول، مثل معرض آريا وآريان في كافة الدول الإفريقية جنوب الصحراء. وأيضا نزلوا في الميدان نساء مثقفات عالمات في مجال طائفتها، ونزول في الميدان واحتكاك بالحركات النسائية بدءا بالقيادات النسائية الفعالة في المجتمعات الأفريقية المسلمة السنية، من خلال الدعوات، من خلال إنشاء مراكز تدريبية تأهيلية، من خلال مراكز مراكز مهنية، من خلال دعم الأرملة وصاحبة الأيتام وتحويلها إلى شخصية مهمة في المجتمع. وهذه الأمور كلها تجري بمرء ومسمع من هذه الدول الإفريقية، لكنها لا تتكلم. لماذا لا تتكلم؟ لأنها خضرت بمشاريع شراكة اقتصادية بشكل هبات في البداية، طبعا تحت عنوان شراكة لكنها هي عبارة هي مجانية تخديرية، وهذه المشاريع تفعل فعلها في نفسية الحاكم والصاحب القرار في الدول الإفريقية إن كان مسلما أو نصرانيا. أنا أقول هذا الكلام، فليسمع من يسمع، لست دبلوماسيا في هذا المجال، لأن هذه الحركة تستهدف كيان عقيدتي، كيان وجودي، كوني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كوني أؤمن بأن أبو بكر إمام بالحق، عمر إمام المسلمين بالحق، عثمان إمام للمسلمين بالحق، علي إمام للمسلمين بالحق، الحسين إمام للمسلمين بالحق، ومن يمنعني من أن أقول هذا الكلام وأعتقد هذا المعتقد يهدد كياني ووجودي وعقيدتي، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عقيدة الله، إيمان بالله تعالى واحدا أحدا لا شريك له ولا ند له، لا يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليس بحاجة إلى أحد ولا بحاجة إلى عون من أحد. ومن يستهدف هذا المعتقد معتقد يستهدف كياني ووجودي. ولذلك أقول بهذه اللهجة الخالية من الدبلوماسية، إذا ما تضافرت جهود الأمة السنية حكاما ومحكومين، دعاة ومفكرين ولاة الأمور معا للنزول في ميدان إفريقيا وميادين آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، فإن إسلام السني، السني يعني سير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في خطر كبير. يجب ألا ننام على قالبية أننا أغلبية، أبدا أغلبية غير مفعلة، غثاء كغثاء السيل. نسأل الله تعالى ألا تصدق علينا هذه الكلمة، أنا أخشى أن تصدق علينا هذه الكلمة وما أراه في الميدان. على سبيل الميدان أعطيكم بعض الإحصائيات. سنة 2003 جئت إلى كونغو الديمقراطية اليوم وقلت كم عدد السنة الذين تشيعوا، وكان عددهم 600 شخص. في عام 2004 عدت مرة أخرى وكنت أتابع مع الإخوة الدعاة في هذه المنطقة، وكنت أتابع خطوات التنصير والجهات التي تقدم الخبز والصليب معا لتنصير المسلمين في منطقة الحرب في كونغو. قلت لهم كم عدد الشيعة، عدد السنة الذين تشيعوا؟ قال بلغ عددهم 18,000 في ظرف سنة حسب الأسماء والقوائم التي تم تسجيلها التي هي مسجلة ومؤكدة. قلت لهم كم ارتفع هذا العدد؟ من 18,000 ارتفع إلى 32,000. أمر مخيف، أمر مخيف. فإن مواجهة هذه الفرقة لا يمكن يتم عن طريق داعية حافي ومجرد من أي سلاح ولا إمكانات. وأيضا التنصير والجنود والذين المجرمين الذين خططوا لتفجير البرجين ليجرموا العرب والمسلمين لا يزالوا يركزون على تجريم السني، وهذا السني الحافي العاري مكتوف اليدين صفر اليدين في الميدان كيف يواجه هؤلاء الناس ما لم يكن هناك دعم؟ هذا الدعم يجب أن يكون من حكام العرب والمسلمين، من الدول العربية والإسلامية، لأن الجهة التي تقف وراء هذه الفرقة هي الدولة، ليس التاجر يعطي ويمنع حسب مزاجه. إذن أنا من هذه القناة المباركة أنادي نداء من جاء من الميدان من أفريقيا، أفريقيا السنية، أفريقيا جعفر الطيار، أفريقيا النجاشي الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، حكام العرب، دعاة المسلمين السنة، قوموا قومة رجل واحد للنزول في الميدان، عدوا العدة لإيصال خطاب صحيح، خطاب الإسلام صحيح ومعتقد أهل السنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير غلو إفراط وتفريط، والرأي أهل السنة في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم بما فيهم آل بيته، فيما بينهم بين عمر وعلي، عثمان وعلي، بين عائشة وعلي، ومن يكون، نوصل إلى جمهور الإفريقي لإنقاذ هؤلاء الناس. حان الوقت أن نتحرك، لم يبقى أمامنا وقت، لم يبقى أمامنا وقت. وهذه الفرقة بدأت تأكل الأخضر واليابس بشكل مخيف، والله يشهد، والله يشهد، والله يشهد. ليس في كلامي مبالغة ولا مزايدة ولا عاطفة، والحديث ذو الشجون وموضوع واسع بسعة هذه القارة، مساحتها 30 مليون كيلومتر، وهؤلاء تمكنوا من تغطية هذه المساحة الكبيرة. الغائب الذي ظهر هزيلا في هذه القارة وهو قارته هو المسلم السني، لأنه غير مدعوم، لأنه غير مدعوم وكان عنده الدعم المادي من رجل الأعمال وتاجر العربي المسلم بصفة عامة والخليجي بصفة عامة، الذين المجرمين القتلة الذين فجروا البرجين في نيويورك ألصقوا على هذا التاجر وهذا رجل الأعمال تهمة الإرهاب والدعم الإرهاب، منعوه من أن ينفق في سبيل الله، بقي حكام العرب هذه قارتكم، هذا إسلامكم وهذه عروبتكم في هذه القارة، يا حكام العرب يا ولاة أمورنا انزلوا في الميدان، انزلوا في الميدان. وهذا ندائي من باب التبليغ، يا الله هل أبلغ، هل أبلغ، هل أبلغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.